بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا ليال، يا ليال أنزل الله بها سور الذكر على هادي. محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي. وبكاه الملأ الأعلى دما، وغدا جبريل بالويل ينادي. هدمت هدمت والله أركان الهدى، هدمت والله أركان الهدى، حيث لا من منذر فينا وهادي. في ليلة العشرين من شهر رمضان، يقال جاءوا بطبيب يدعى السلولي، فنظر في الله عليه ثم دعا بعرق شاة جعلها في جرحه، ثم أمهله قليلا بعدما وضع ذلك العرق في جرح الإمام، ثم لكفل العصابة وأخرج العرق وجعل ينظر إليه طويلا، والناس قد تعلقت قلوبهم بالطبيب لعله أن يقول الجميل من القول في أمر الإمام سلام الله عليه. وإذا بالطبيب التفت إلى الإمام وقال: يا أمير المؤمنين، اعهد بعهدك ووصي بوصيتك، فإن الضرب قد بلغت إلى الدماء، فارتج الموضع بالبكاء، ينادون: أيوا إماما وسيدا. تقدم رجل من الحضور ولعله الإصبغ، قال: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك. قال: هيهات، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله في رعيل من الملائكة، وقال: ستصير إلينا عن قريب، بمعنى الخبر. ثم بكى الإصبغ وارتفع. أمير المؤمنين، يا إصبغ، إنها الجنة. قال: أعلم سيدي، إنها الجنة، ولكن نبكي لفراقك. ثم بعد ذلك العقيل زينب أوعزت إلى الحسن أن يخرج الناس حتى يجلسوا إلى جوار أمير المؤمنين، وكان يقول: من روى كان معمما بعمامة عمامة صفراء لا يدرى أيهما أشد صفر العمام أم وجه الإمام سلام الله عليه. فخرج الناس من عنده ودخلت العقيل زينب وبنيات الإمام أحطن به. العقيل زينب تنظر إليه وقد ضعف حاله وسر السم في جميع بدنه كأني بها نادت نزلة الكوفة يا علي حسر علينا يا نطلب من الله الطيب وتردنا المدينة حسر علينا نزلة الكوفة يا ابو حسين فالك عسى فال السلام يا ضي العين. قالها الحسن يا اختي السلام للأبو منين ما تنظرين السيف طر غرة جبينا ما ظنتي حامل حمى من طبرتي يقوم وهذا الطبيب يقول سيف الرجس مسموم ويا مقضي أبونا حسبت يوم بعد يوم وهذا الطبيب يقول سيف الرجس مسموم. قالت يا عقلي نطلب من الله السلامة يقوم أبو الحسنين ويتمم صيامه ونعيد بزينة ولا نعيد يتامى. إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حق علي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. صدقت يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. الأمة تعيش هذه الفترة ألم الحزن على أمير المؤمنين سلام الله عليه إذ أمسى طريح الفراش سلام الله عليه يجود بنفسه، ومع شديد الأسف أن ذلك السيف الذي ضرب به الإمام كان مسموما فسار السم في جميع بدنه سلام الله عليه وضعف حاله. يقول الرواة كان يغشى عليه تارة ويفيق أخرى، وجعل الإمام يوصي بوصاياه. في واقع الحال لا ندري من أي موضع نتناول الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، فالحديث عنه حديث عن الإسلام، حديث عن الإيمان، حديث عن عمق اليقين، حديث عن عمق العلم. كل جوانب الإمام سلام الله عليه تعتبر كاملة، وكلها تعتبر عطاءات، وهو متفرد سلام الله عليه في نوعه، فلا يضاهيه أحد ولا نظير له، بل لا يوجد أحد أفضل من علي إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ها هنا راح الشاعر يقول جمعت في صفاتك الأضداد ولهذا عزت لك الأنداد حلم يخجل النسيم من اللطف وبأس يذوب منه الجماد شيم ما جمعنا في بشر قط ولا حاز مثلهن العباد. الإمام سلام الله عليه لعله أشمل وصف حراك الإمام سلام الله عليه، ما قام به الإمام من أدوار ينحصر في هذا الحديث المبارك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمعروف بحديث المنزلة، والذي روته جميع كتب الحديث الموجودة عند المسلمين، جميع المصادر الحديثية روت هذا الحديث وهو مشهور وثابت عندهم. وبطبيعة الحال يصل بنا الحديث هنا عن المرحلة الثانية من حياة الإمام سلام الله عليه، وهي التي كانت في المدينة المنورة، ولعل هذا الحديث يعطينا الدور الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه لأمير المؤمنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله قال هذا التعبير، وهذا التعبير يحتاج إلى كثير من التأمل وإمعان النظر، فقد قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. طبعا حتى ندخل في هذا الحديث ونقف على بعض خفاياه، دعونا أولا نعطي مقدمة، ولعلنا تعرضنا لها في بعض المحاضرات السابقة، وهو أن الروايات الصادرة من رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل بيته ومنهم علي تأخذ طابعا خاصا، ودلالة ذلك الخبر أو تلك الأحاديث والروايات الصادرة من رسول الله في أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، لما يقرأها المسلم يرى أن دلالة تلك الروايات تعطي معاني عالية جدا، ليست هي فقط ثناء، وليست هي فقط تقف عند الإطراء، وإنما تعطيها صفة نوعية، بحيث يكون فيها الرجل من أهل البيت عليهم السلام الذي عناهم النبي في أقواله صلى الله عليه وآله، له اتصال مباشر بالشريعة، وأنه مشروط في الأمان من الضلال. ولذلك نجد الروايات الصادرة من رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل بيته تأخذ هذا المعنى. وخذ على سبيل المثال أن النبي قد قرنهم بالقرآن، فقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، فإنهما لن يفترقا، بمعنى الحديث، حتى يرد علي الحوض، وإني سائلكم عنهما فأجيبوني خيرا. حديث السفينة، بأن هذه السفينة من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وهذا الحديث الذي يروى عن أبي ذر، وكان يرويه وهو ماسك بحلقة باب الكعبة ويحدث الناس بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم أن النبي أدار عليهم الكساء وأعطى مسمى الأهل أو أهل البيت عليهم السلام، هذه الحالة الخاصة لدى تعاطي هذه المفردة في بحوثنا التي تتعلق بالقرآن أو الحديث مصداقها خاص، لأن النبي صلى الله عليه وآله خالف في ذلك ما تعرف عليه في اللغة بأن هذا المسمى يطلق على الزوجات مثلا على غير ذلك. ونفهم من فعل النبي أنه لا يريد المعنى اللغوي بحذافيره، وإنما يريد أن يؤسس معنى جديدا. ولذلك لما أرادت أم سلم أن تدخل معهم تحت الكساء وهي من زوجاته، جذب الكساء من يدها ولم يسمح لها بالدخول، وقال: أنت على خير. إذن النبي يريد أن يؤسس معنى جديدا. الروايات المرتبطة بأهل البيت والصادرة من رسول الله صلى الله عليه وآله في دلالتها تشير على أنهم يقعون في عمق الشريعة، وأنهم يعتبرون امتدادا طبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقومون مقامه بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملتها هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك قوله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. لا يمكن أن نأخذ من هذه الرواية الإفادة، ولا نستطيع أن نتطلع إلى معنى دلالة هذه الرواية ما لم نرجع إلى القرآن الكريم، وهذا هو الأسلوب الصحيح في استجلاء الروايات ومعرفتها، ومعرفة أن تلك الروايات لها ارتباط بالقرآن الكريم وارتباط مباشر، وهذا أيضا مصحح لها إذا كانت تتفق مع القرآن الكريم. هذه الرواية عندما نرجعها إلى القرآن الكريم لا يمكن أن نعرف منزلة علي من رسول الله إلا إذا تعرفنا من خلال القرآن ما هي منزلة هارون من موسى، لأنه قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وأكد النبي على هذه المفردة إلا أنه لا نبي بعدي. يعني لابد أن نرجع إلى القرآن لنتطلع ما هي تلك المنزلة التي كان يتبوأها موسى هارون بالنسبة لموسى عليهما السلام. وهذا ما تطرق له أحد العلماء الأجلاء، وتعرض لهذا البحث بأسلوب جيد، ونأخذ منه بعض الشذرات إفادة من هذا العالم الجليل. ودعونا نقرأ هذه الآية المباركة والتي ذكر الله سبحانه وتعالى مكانة هارون من موسى عليه السلام، لنتعرف ما هذه المكانة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وذلك ما ورد في القرآن الكريم في سورة طه، قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفر له هذه الأمور التي يريدها، لما أمن الله عز وجل أوحى إلى موسى أن الله كلفه بالنبوة، كلفه بالرسالة، وأمره أن يذهب إلى فرعون يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. موسى تقدم إلى الله عز وجل وسأله هذه المسائل. طبعا كانت هناك مسائل كما أشار هذا العالم الجليل، مسائل خاصة لموسى ومسائل أخرى كانت لهارون، ونحن نتعرض فقط للمطالب التي سأل موسى من ربه أن يعطاها في هارون عليه السلام. قال: واجعلني وزيرا من أهلي. الطلب الأول أنه طلب من الله، موسى يطلب من الله أن يعطيه هذه المسائل حتى يقوى على مشروع الدعوة لله سبحانه وتعالى. يعني هذه المطالب التي يسألها موسى لهارون هي تصب في مصلحة الدعوة، في مصلحة الرسالة، لأنها شؤون إعانة لموسى في وظيفته وهي النبوة. قال: واجعل لي وزيرا من أهلي. الثانية: هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري. إذن هذه المسائل التي سألها الله سبحانه وتعالى أن يعطاها في هارون، أن يعطى موسى هذه المسائل وتكون في هارون عليه السلام. إذن المنزلة التي كانت لهارون من موسى هي هذه، وبدليل الآية أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لموسى هذه المسائل وأعطاه إياها. وذلك أين قول الله أيضا تعالى سبحانه وتعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذن الآية تشير أيضا أن الله عز وجل استجاب لموسى واستجاب له في إعطائه تلك الطلبات التي أراد من الله سبحانه وتعالى أن يوفرها في هارون عليه السلام. وفعلا إذا نفهم من هذه الآية أن المنزلة التي كانت لهارون من موسى الأولى أنه مجعول من قبل الله تعالى وزير، والوزارة يعني المؤازرة، وأنه من أهله، هارون أخو موسى، وأنه عليه السلام يشد به الأزر، أزر موسى في القيام بمشروع الدعوة وأن يشركه في أمره عليه السلام. إذن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه المنازل أو هذه المنزلة لهارون من موسى. ودعونا نرجع إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يقول النبي في حقه صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مني بمنزلتي هارون من موسى. يعني الأمر الأول، نستظهر من قول النبي صلى الله عليه وآله أنه لا شك كان يدعو كما كان يدعو موسى، أن الله عز وجل يعطيه هذه الخصال ويوفر له هذه المسائل، لأن كل نبي يريد أن يقوم بدعوته بأمر من الله سبحانه وتعالى، تلك الوظيفة تحتاج إلى مؤهلات حتى يستطيع من خلالها النبي أن يشق طريق الدعوة. ولا نشك أن النبي كان يدعو كما كان يدعو الأنبياء من قبله، فهو ليس بدع من الرسل صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك أنه كان يدعو واستجاب الله له. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني أن الله عز وجل استجاب لدعاء نبيه، أو على أقل تقدير أن الله ابتداء وفر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل الوزير، جعل علي وزير لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت له تلك المنزلة التي كانت لهارون من موسى، أنه جعله وزير وهو من أهله، وهو أيضا مؤازر، وشد به أزر النبي صلى الله عليه وآله، وكان علي شريك لرسول الله في أمره صلى الله عليه وآله. إذن الأدوار التي اطلع بها الإمام في المدينة سلام الله عليه هي تدور حول هذه المحاور الهامة. وظيفة الإمام كلها تقوم في هذا. الآية هنا المباركة مع الرواية الشريفة تعطينا الوظيفة الحقيقية لعلي، وهي بارتباط تام مع السماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا التعبير: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، حتى لا يتوهم الناس إلا أنه لا نبي بعد، يعني علي ليس بنبي، وإنما له أدوار داخل في مشروع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وآله، كما كانت منزلة من هارون بالنسبة لموسى عليه السلام. ودعونا نقف عند مفردات هذا التعبير ونلاحظ بعض الملاحظات الهامة في المقام أيها الإخوة الكرام. أولا: واجعل لي وزيرا من أهلي. أشار هذا العالم الجليل لدى بحثه لهذه الفقرات، قال: انظروا إلى أن هذه الآية صدرت أولا بعبارة واجعل لي، يعني مسألة الوزارة لهارون، هذه المكان التي تكون لهارون وهذه المكان التي تكون لعلي، كما أعرب النبي صلى الله عليه وآله أنه أن علي منه بمنزلة هارون من موسى، أنها مسألة ليست هي اجتهاد من رسول الله كما يريد أن يسوغ البعض، وليست هي انتخاب من رسول الله، وليست هي استحسان من رسول الله، إنما هو أمر مجعول من قبل الله سبحانه وتعالى، وما دور النبي في ذلك إلا التبليغ فحسب، أنك يا رسول الله اعلم بأن علي مجعول في هذه المقام، في هذا المقام، وعليك أن تبلغ لأمتك. وهذا ما نقوله في تفسير هذه الآية: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن النبي موقف هنا فقط موقف التبليغ، يؤدي عن الله سبحانه وتعالى ويكشف عن تلك الرتبة التي لعلي، والمقام الذي أجعله الله عز وجل لعلي، وهي الوزارة المؤازرة لرسول الله صلى الله عليه وآله في دعوته، وكان ملازم لرسول الله، ألزم له من ظله، يقوم بشؤونه، يمتثل لأمره صلى الله عليه وآله وسلم وعلى علي السلام. إذن نفهم بأن هذه المفردة واجعل لي وزيرا من أهلي، والنبي يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إذن علي منزلة من النبي كمنزلة هارون، أنه في البداية موسى كان يطلب من الله أن يجعل له وزير، مو موسى ينتخب وزير ولا النبي ينتخب وزير أو خليفة من بعده، إنما ذلك عائد إلى الله، أمر مولوي منه سبحانه وتعالى. لم يكن دور النبي فيه فقط إلا كما تقدم إلا التبليغ فحسب، ليس إلا. والنقطة الثانية من أهلي، وهل علي إلا من أهل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بدلالة حديث الكساء. ولذلك نجد أن علي يجتمع فيه هناك معنيان. المعنى الأول ما هو موجود في كتب اللغة وما تعارف عليه العرب، وهو ما هو؟ بأن الأهل هم الأقارب، ما كان قريب من الإنسان يسمى بأهل، ومن جملة المصادق أنه ابن عم يكون من أهله. ولذلك علي ابن عم لرسول الله، وهو النبي كان يقول أنا وعلي من شجرة واحدة وباقي الناس من شجر شتى. إذن علي من شجرة النبي صلى الله عليه وآله، وفرعهما واحد، نسبهما واحد عليهما السلام، فهو ابن عم لرسول الله صلى الله عليه وآله. ويجتمع فيه المعنى الآخر، المعنى الاصطلاحي الذي له دور في توطيد الشريعة في مقام الدعوة، في مشروع الدعوة، وهو أن النبي أدار الكساء على علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وقال هؤلاء أهل بيتي وقرابتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولذلك نفهم بأن علي بالمعنى المتعارف عليه اللغوي من أهل بيته، وأن علي يأخذ الأهل بالمعنى الخاص، أن لما كان علي في ذلك الكساء، بأن المبلغ والمؤدي والمتمم بعد رسول الله والامتداد الطبيعي له يكون علي، لأنه من أهله المتضامن معه في دعوته، وكيف لا يكون كذلك وهو المؤازر، وكيف لا يكون كذلك وهو المشارك معه، كما بين بأن الآية تشير إلى منزل لهارون من موسى، وأن لعلي منزلة، علي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحيثية الأولى الجعل، وأن المنزلة التي لعلي لما كما يقول البعض أن الشيعة دعوها لعلي اجتهادا وتألوا بها على الله، معاذ الله، إنما النبي يقول أنت يا علي مني بمنزلة هارون. نرجع للقرآن لنعرف ما هذه المنزلة التي كانت لهارون. يصدر الله عز وجل أول عبارة من منازل هارون فيقول ماذا؟ اجعل. موسى يسأل اجعل لي، وبعد ذلك الله يصدق هذا القول بأنه استجاب لموسى وجعل هارون. إذن كأنما النبي يقول في لسان الحال أن علي مني بمنزلة هارون من موسى، أي أنه جعل من الله عز وجل لي وزيرا وهو من أهلي، فهو جعل إلهي وليس جعل بشري، ولا اجتهاد من الشيعة. وهل علي يحتاج إلى الشيعة أو إلى أحد من البشر حتى يكون في مثل هذا المقام؟ وهل علي يفتقر إلينا وإلى أقوالنا كما يدعي البعض بأن متكلم الشيعة هم الذين جاءوا بهذه الأقاويل وادعوا هذه المراتب لعلي؟ وهل علي يحتاج إلى ذلك؟ لا علي يحتاج لا إلى الشيعة ولا إلى غيرهم، إنما علي محتاج إلى الله. الله عز وجل أكرمه سبحانه وتعالى، وما نحن إلا نتقرب إلى الله بذكر تلك الآلاء التي أسداها الله على علي والكرامات التي أفاض بها عليه. الجانب الآخر قال أخي، يعني اجعل لي هارون أخي، وعلي أليس بأخ لرسول الله حسب آية المؤاخاة، وأنه آخاه فقال له أنت أخي في الدنيا والآخرة. وقد صح في مصادر المسلمين أن النبي كان يقول لعلي أنت أخي وآخاه، وقال أنت أخي في الدنيا والآخرة، فكان أيضا إلى جانب أنه من أهله أيضا أخ لرسول الله، أي مصداق للأخوة. وكما تقدم الحديث، هل يوجد أحد من الصحابة أو من البشر كان مصاحبا لرسول الله أعظم من علي؟ مذ أن ولدته أمه وخرجت به من الكعبة تلقاه النبي ووضعه في حجره، فكان يطعمه وكان يحمله على عاتقه، ألزم له من ظله. وأي أخوة أعظم من هذا؟ كان يدافع عنه، يحامي عنه. وفي الشدائد إذا فر الناس كان لا يثبت إلا علي، وكان النبي يقول: يا ابن أبي طالب ذد عني هذه الكتيبة، يذكره بأبيه النصرة. فكان علي قد نصر النبي صلى الله عليه وآله. إذن الله استجاب لموسى بحيث أن هارون من أهل موسى، وأنه أخ لموسى، وأن علي من أهل النبي، وأنه أخ لرسول الله، كما أنه مجعول من قبل الله في مقام الوزارة سلام الله عليه. ثم يقول: وأشركه في أمري. وهل يوجد أحد شارك النبي في أمره كمشاركة علي سلام الله عليه؟ لا ننكر ما قام به الناس من الصحابة حول النبي، ولكن الذي بالغ في ذلك كان علي، ومواقفه ظاهرة قد أجمع عليها الكل ولم يختلف عليه أحد، بل أن الأمة الإسلامية كلها اختلفت في غيره واتفقت في شأنه سلام الله عليه. وهل هناك سابقة لأحد كما كانت لعلي سلام الله عليه؟ على الإطلاق. ولذلك نحن نقول ذلك بضرس قاطع، أن الله عز وجل جعل وجمع هذه الصفات في علي. وأشركه في أمري، الشراكة لهارون لموسى كيف تكون؟ ما طبيعة هذه الشراكة؟ هل فقط شراكة يعني يعينه؟ إذا مثلا ألمت بموسى حرب، انتدب هارون فقام هارون ودافع عن موسى، فقط هذه الشراكة كما يريد أن يحصر علي فقط في الجهادات السيفية، وأن علي فقط مشاركة لرسول الله أنه كان يضرب بسيف ويطعن برمح؟ مع أننا لا نستصغر هذا المقام، هذا مقام عظيم جدا، فيه تضحية وإقدام وبسالة وشجاعة من علي، ويقين ودفاع ونجدة من أمير المؤمنين، ولكن المشاركة لرسول الله لا تنحصر في هذا. إنما كما أن الله جعل علي وزير لرسول الله، أهل علي ليقوم بمقام الوزارة، ليكون شريك لرسول الله في مقام الدعوة، يعني أهله بالعلم، فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابه. إذن لا يستطيع أحد أن يؤازر نبي إلا وهو مالك للعلم. وكل الصحابة كانوا يمارسون هذا مع علي، يمارسون المرجعية بشكل غير مباشر، كلهم إذا اختلفوا في مسألة وقال علي أخذوا بقوله سلام الله عليه. وهو الذي كان يصعد على المنبر يقول: أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، فإني بطرق السماء أعلم بها من الأرض. ومن يستطيع أن يقول هذا إلا علي؟ وكان يقول: إن في هذا الصدر لعلم جم لو أجد له حمله. إذن الإمام المشارك لرسول الله صلى الله عليه وآله إنما في وظائف أخرى غير النبوة، لأن أيضا وفي وظيفة النبي صلى الله عليه وآله هذه النبوة التي ينزل فيها الوحي عليه، هذه ليست لعلي، ومن يدعيها لعلي فقد خرج عن جادة الصواب وضل. علي ليس بنبي، وإنما علي يقوم بالوظائف الأخرى التي أنيطت برسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أنه شريك له صلى الله سلام الله عليه، بأنه مبشر ونذير وسراج منير وهادي. كل هذه المسائل يقوم بها علي سلام الله عليه بجدارة وعلم، وكان يستحق هذا المنصب، لأن الله لما جعله في مقام الوزارة أيضا أهل له مسائل أخرى إلى جانب العلم، أهله بالطهارة، بحيث لا يليق بعلي ولا يليق بنبي ولا يليق بإمام أو وصي أن يدعو الناس للفضيلة وهو قد ارتكبها على الإطلاق. وإنما العصمة تعتبر هي تأهيل لهذا الشخص ليرتقي بالناس إلى مقام الفضيلة،
فكيف يرتقي بالناس إلى مقام الفضيلة وهو قد كان قد يقترف الرذائل، كما أن البعض كثير من أولئك الناس حياتهم في الجاهلية أكثر من حياتهم في الإسلام، وعكفوا على الأصنام وارتكبوا المحرمات، ارتكبوا الزنا وشربوا الخمور. قد البعض يقول الإسلام يجب ما قبله، نقول نعم الإسلام يجب ما قبله، ولكن ليس بمنزلة أن يجلس في مكان رسول الله، يكون حاله حال أي مسلم من المسلمين، ولكنه ليس في هذا المقام الوزير والمشارك والمؤازر والأخ والأهل لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه رتبة خاصة تتعلق بالجعل الإلهي الذي جعله الله لعلي بحيث يتمتع بهذه الخصال والصفات. وإنما النبي قال هذا الحديث حتى يبرز علي، لأنه في مقام التبليغ، أن المتمم بعدكم بعدي علي، الهادي بعدي علي، المبين بعدي علي. ولذلك قال صلى الله عليه وآله في حق أهل بيتي: ولو أن الروايات الصادرة من رسول الله في علي خاصة وفي أهل البيت عامة، لأنه سوف يأتي بعد علي أئمة 12 كلهم من قريش، مستحفظ بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، فكان علي هو أول أولئك الأئمة سلام الله عليه. هذا ما يعتقده الشيعة، ولم يأتي من جيب الصفحة، وإنما هو من عمق القرآن ومن عمق روايات النبي صلى الله عليه وآله. فارتباطنا بعلي إنما قائم على الدليل، نحن أبناء الدليل، نحن أبناء الدليل أينما مال نميل، وإنما فقط نحن نتعبد بالنصوص التي أتت من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي مبثوثة في مصادر المسلمين لا تحصى كثرة. إذن نعود بأن هذه المكانة، هذه المنزلة التي عناها النبي، وأنه منه بمنزلة هارون من موسى، هي مسألة جعل من الله لعلي وزير، وأنه مؤازر ويشدد، وقد شد به أزر النبي صلى الله عليه وآله في الشدائد، وأيضا شريك له في أمره سلام الله عليه، وفعلا شريك له في أمره، يستطيع أن يتكلم بعلم وهو باب مدينة علم النبي، وأيضا يتمتع بالعصمة بدليل آية التطهير، وهكذا وحدة موضوعية فيما يتعلق بأهل البيت، وحدة موضوعية لا تجد شيء شاذ أو لا ينسجم مع العقل، إنما المسألة دقيقة جدا، أمر الله عز وجل عظيم، وليس هكذا جذافا بحيث أن الناس ينتخبون من يريدون، ثم يأتي فلان ثم يأتي زيد ويرتكب ذاك ما ارتكب ثم اجتهد فأخطأ، وتعوم الأمة في ضلال تتخبط يمينا وشمالا. أين الخط الذي أراده الله مستقيم إلى أن تقوم الساعة؟ ألا يوجد مرشد؟ ألا يوجد هاد واضح تعلمه الناس؟ ولذلك قالت فاطمة سلام الله عليها في خطبتها، وأنذرت ووضحت وألقت الحجة، فقالت سلام الله عليها: اسمعوا قول فاطمة بضعة النبي التي كانت تقول: لا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. يعني الزهراء تمتلك العصمة القولية والعصمة الفعلية. فقالت: أما والله، بمعنى قولها، أما والله لو تركوا الأمر على أهله وخلفوا عترة نبيه لما اختلف في الله اثنان، ولكنهم قدموا من أخره الله وأخروا من قدمه الله، فناظرة ريثما تنتج، فاحتلبوها دما ملء القعب دما عبيطا. ثم تنبأت بمستقبل الأمة لما قاموا بهذا الاستبدال الجائر. وفعلا علي سلام الله عليه كما وصفته فاطمة، وعلي كما وصفه النبي، وعلي كما كان قد الله قد جعله سبحانه وتعالى لنبيه، جعله وزيرا، جعله من أهله، جعله أخ، جعله مؤازر، وجعله شريك في أمره. ولا يمكن أن يشارك النبي في أمره إلا إنسان له خصائص تتعلق بالتكوين، خصائص تتعلق بالتشريع، ولعلي خصائص تكوينية وتشريعية. من الخصائص التكوينية أن الله جعله وطهره وأذهب عنه الرجس وأهله بالعلم، ومن الخصائص التشريعية والتي نختم بها أيها الإخوة الكرام هذا الحديث المبارك، أن الله جعل لعلي خصائص تشريعية ولأهل البيت عامة كذلك، وهذا ثابت بالقرآن والسنة المطهرة عند جميع المسلمين. وهل يستطيع أن ينكر أحد ما سوف أقوله الآن؟ هناك خصائص تشريعية جعلها الله لعلي ولأهل البيت ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل ينكر أحد هذه الآية الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من أراد أن يدفع أجر للرسالة لرسول الله، المودة في القربى، وكان علي من القربى. إذن حتى إذا أردنا أن ندفع أجر للرسالة، أجر تلك الرسالة المودة لعلي، ولا يريد بها الله عز وجل ذلك التعاطي العاطفي كما فهمه أولئك الذين يعومون في السطحيات ويريدون أن يسطحوا الحقائق، بحيث يأتي لعلي ويمدحه بقصيدة من الشعر أو يؤلف كتاب في فضائله. لا يريد الله ذلك، إنما أنت لست متفضل بما تقول من الشعر أو تسطر من الفضائل لعلي. الفضائل علي هي على رؤوس الجميع سلام الله عليه. إنما يريد من المودة أن يخلق علاقة بين القاعدة الشعبية والإمام. والقرآن هو أول كتاب يطرح مبدأ الإمامة المحبوبة. لا يمكن أن نتعاطى مع إمام لا أحبه. ولذلك الذين اعترضوا عليه، الذين حاربوه، الذين جاهدوه، هل كانوا يحبوه؟ لو كان عنصر المودة قائم بمعرفة حقيقية لعلي لما كانت منهم تلك المواقف على الإطلاق. ولذلك هذا يعتبر خصيصة تشريعية لعلي، إذ يجب على كل مسلم إذا أراد أن يدفع أجر الرسالة المودة لعلي ولأهل البيت، هذه المودة التي تكون مقدمة بمعرفة لعلي من هو وما هي منزلته من النبي. فإذا علمنا منزلة هارون من موسى، نعلم منزلة علي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخصيصة التشريعية الثانية وجوب الصلاة عليه. وهنا أيها المسلمون أيها الإخوة الكرام، هنا أستنطق عقولكم النيرة أيها الإخوة الكرام، وتدبروا في هذا المعنى. الخصيصة التشريعية التي جعلها الله لعلي أنه أوجب عليه الصلاة في الصلوات الواجبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جاء نفر من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله إنا نعلم السلام عليك، ولكن كيف نصلي عليك؟ فقال أن تقولوا بمعنى الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلي من آل محمد، بل هو الأقرب في من ضيق أو وسع في المصداق. البعض قال الأهل لمن يريد أن يجعل المسألة فضفاضة ليضيع حق أهل البيت، قال جعفر وقال حمزة وقال الأقربون من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلون في الآل حتى يضيع علي. وهذا الأمر غير حقيقي، مع احترامنا لجعفر وما احترامنا لحمزة وما احترامنا لأبي طالب وما احترامنا لأولئك الأجلاء، ولكن ليس لهم هذا المقام، ولا هم يرضون أن أحد يطريهم بهذا على الإطلاق. ليس هذا من حقوقهم. نعم هم أقرباء لرسول الله بالمعنى اللغوي من أهله، ولكن الأهل بالمعنى الخاص الذي أراده النبي الذي هو فيه الوزارة والمشاركة والمؤازرة لرسول الله والكلام بعلم والامتداد الطبيعي للنبي والعصمة والطهارة ووجوب المودة، هذه ليست لهؤلاء، إنما تكون لهؤلاء خاصة لعلي والحسن والحسين وفاطمة والأئمة الاثنى عشر الذين بشر بهم النبي، وأنهم لن يفترقوا عن القرآن إلى أن تقوم الساعة. نعود، إذن أوجب الصلاة عليه في الصلاة الواجبة. كل مسلم يصلي صلوات خمسة ويتشهد، الشيعة تقول في تشهدها، وهذه الفقرة واجبة عند الفقهاء، ومن أسقطها متعمدا فالصلاة باطلة، لكن من سقطت منه سهوا أو جهلا فالحكم يختلف عند المسلمين. ولكنه هذه الفقرة تعتبر في التشهد في الصلاة التي تعتبر عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. أنه اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي من آل محمد، فنحن نصلي عليه كشيعة في صلواتنا الخمس، وإخواننا من السنة يقولون في تشهدهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهم يصلون على الآل بعد النبي وعلي من الآل
في خمس أوقات يصلون على علي لأنه من الآل سلام الله عليه كما أوضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الأمة تصلي على علي في صلواتهم الخمس والتي تعتبر عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. إذن هذا المقام الذي أعطاه الله لأهل البيت ليلفت نظر هذه الأمة إلى مقامهم وإلى رتبتهم التي رتبهم الله سبحانه وتعالى فيهم. ولكن ماذا جرى بعد ذلك؟ هل أحل علي سلام الله عليه في المحل الذي أحله الله فيه، في المحل الذي أحله النبي صلى الله عليه وآله فيه؟ على الإطلاق أبدا. ذلك المؤازر وذلك الوزير وذلك الأخ وذلك الأهل وذلك المشارك لرسول الله سلام الله عليه يسب على منابر المسلمين، يشتم على منابر المسلمين، وقامت عليه الناكثة والقاصطة والمارقة سلام الله عليه، وما بقي أحد إلا وخرج على علي إلا من عصم الله سلام الله عليه. ثم نحن نستقبل هذه الأيام إذ أن علي يودع هذه الدنيا سلام الله عليه، هذا الكم الهائل من الفضائل، هذه المكرمات العليا، هذه الخصائص الفذة التي اجتمعت في هذا الرجل، الأمة سوف تفارقه في هذه الأيام وهو على فراش علته سلام الله عليه، كما يقول الرواة بأن الإمام اضطجع على فراش علته وكان السيف الذي ضرب به كان مسموما، فسار السم في جميع بدنه حتى قال بعض الرواة جاءوه بطبيب فقالوا ماذا نصنع له؟ طبعا هذا الطبيب دعا بعرق شاة وجعلها في جرح الإمام ثم أخرجه وجعل ينظر إليه مليا، والقلوب تعلقت بذلك الطبيب لعله يقول لا بأس على أمير المؤمنين، ولكنه التفت إلى الإمام وقال عهد بعهدك ووصي بوصيتك، إن الضرب قد بلغت إلى الدماغ وإن السيف مسموم، ألا من مناد وعلياه وإمام. ثم التفتوا إلى الطبيب قالوا وماذا نصنع؟ قال إن المسموم يجد حرارة في قلبه واللبن يبرد هذه الحرارة، فلما سمع الأيتام بذلك جاءوا يحملون الآنية فيها الحليب واصطفوا على باب الإمام سلام الله عليه لعلهم يشاركون بشيء يبردون به قلب هذا الإمام سلام الله عليه. وهكذا الإمام ثقل حاله واصفر لونه وجعل يغشى عليه تارة ويفيق أخرى، ثم اشتغل الإمام بنفسه عظم الله أجوركم، أحاطت به بناته أولاده سلام الله عليه، فجعل يوصي بوصاياه ويعهد بعهوده، والعقيلة زينب تتطلع بأن الإمام يقوم من علته هذا. قالت يا عقلي نطلب من الله السلامة، يقوم أبو الحسنين ويتمم الصيام ونعيد بزينة ولا نعيد يتامى. قالها يا ثكل العيد لا تتذكرين، قالها يا ثكل العيد لا تتذكرين يا اختي يا زينب، كان عيد اتعيد الشام وكان الخبر وصل يصير أبرك الأيام. فتح عيون المرتضى والدمع يجري وقالها يا زينب بالنجف محفور قبري، قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتليه وهو في محرابه. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل بك بمحمد وآله، ونتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله. شاف المرضى وقت جميع الحوائج، لا سيما المنظورين، وعلى الخصوص من قلدون الدعاء. جماعتي الحضور، احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة. الفاتحة مع الصلوات.